الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا في كتاب الحج تحت باب المواقيت. وما قلنا المواقيت جمع ميقات، وهي مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالحج عبادة شرعت بوقت محدد في الزمن وفي المكان. فأما الميقات الزماني فهذا في الحج فقط، أما العمرة فليس لها ميقات زمني، تفعل في أي وقت من العام. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، اعتمر في ذي القعدة، اعتمر في ذي القعدة في الحديبية وفي الجعرانة وفي حج وفي عمرة القضاء وفي عمرة مع حجه، وأوصى بالعمرة في رمضان، فقال للمرأة السائلة، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فدل على أن العمرة تفعل في أي وقت من العام، والنص العام يدل على ذلك، العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما. إذن العمرة ليس لها ميقات زمني، الميقات الزمني في الحج فقط، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. والحج أشهر معلومات، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشوال. وعلى اختلاف بين العلماء، هل شهر ذي الحجة يدخل كله أم العشر الأول؟ في ذلك على أقوال عند العلماء، والراجح أن شهر ذي الحجة داخل كله في أشهر الحج، فهذا جمع. أما الميقات المكاني فهذا للحج والعمرة، فالعمرة لها ميقات كالحج، ولا نزاع في ذلك بين العلماء. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواضع لمن أراد الحج والعمرة ليهل منها أو ليحرم منها بالحج أو بالعمرة. وهذا يدل على شرف هذه البقعة المباركة، فمكة حرم ولا تدخل إلا بهذه الأعمال لمن كان قاصدا حجا أو عمرة. وقد تنازع العلماء وقالوا: هل كل من دخل مكة يلزم بالعمرة أو بالحج أو لا؟ وهل يجب عليه الإحرام أم يجوز أن يدخل بغير إحرام؟ الصحيح من أقوال العلماء أن من أراد دخول مكة بغير نية الحج والعمرة جاز له أن يدخل بغير إحرام. وإن كان قد ذهب كثير من العلماء إلى أن دخول مكة لا يكون إلا بالإحرام، لكن الصحيح من أقوال العلماء والأدلة تدل على هذا المعنى أنه يجوز للرجل إذا أراد دخول مكة بغير عمرة أن يدخل إليها وهو غير محرم. ومن الأدلة الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل على أنه كان غير محرم، فكان يلبس العمامة وكان يلبس ثيابة وملابس الإحرام لم يلبسها، ولبس درعا، هذا كله يدل على أنه دخل مكة وهو بغير إحرام. فدل على أن دخول مكة لا يلزم فيه أن يكون محرما بعمرة أو بحج، شرط في ذلك أن يكون غير قاصد، يعني دخل لعمل. بل وقع اتفاق بين العلماء على أن عامل البريد ومن تكرر دخوله إلى مكة على الدوام هذا بالاتفاق لا يلزم بالإحرام، وتنازعوا في غير هؤلاء، في غير المتكرر، في غير الداخل على الدوام، تنازعوا في هؤلاء. أما من تعود الدخول فهذا باتفاق العلماء يدخل بغير خلاف أنه يدخل بإحلال أو بإحرام. يقول في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عمدة باب المواقيت هذا الحديث. فالمواقيت أربعة بهذا النص، وخمسة بزيادة عمر رضي الله عنه في توقيته لأهل المشرق. إذن جملة المواقيت خمسة، أي خمسة مواضع، خمسة أمكنة هي أماكن الإحرام. وهذا إذا نظرنا إليه يدل على تيسير الشريعة، فرب العالمين شرع لكل جهة ميقاتا، فلو كان الميقات مكانا واحدا لتعذر على الناس. يعني لو كان الميقات هو ميقات الجحفة لجميع أهل الأرض لتعذر على الناس جميعا أن يذهبوا إلى هذا الميقات. فكان من تيسير الشريعة أن وضع المواقيت في الجهات الأربعة، في الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذا يدل على تيسير الشريعة. ثم إذا نظرنا إلى المواقيت لوجدنا افتراقا في ابتعاد الميقات عن مكة بعدا وقربا، يعني تجد أن ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت، أقرب من ذلك ميقات الشام أقرب بكثير. فميقات المدينة ذو الحليفة، وهذا يبعد عن المسجد النبوي 13 كيلومتر، عن المسجد النبوي. طيب عن المسجد الحرام 450 كيلومترا عن المسجد الحرام، يعني ميقات أهل المدينة بعيد عن الحرم. طيب وميقات أهل الشام الجحبة يبعد كم؟ يبعد 186 كيلومترا عن المسجد الحرام. إذا أي المواقيت أبعد؟ ميقات أهل المدينة أبعد بكثير. طيب ما العلة من ذلك؟ قد تكون العلة ظاهرة أو ليست بلازمة أن تكون، ليست بلازمة أن تكون ظاهرة، لكن قال العلماء هذا يدل على شرف أهل المدينة أو على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله تعالى جعل له أبعد المواقيت ليكون في ذلك زيادة في قرب رسول الله وفي حسناته ودرجاته. فكلما زادت المشقة كلما كثر الثواب، وكلما كان المكان بعيدا وأحرمت منه كلما صعب الأمر عليك، بخلاف إذا كان الميقات قريبا. هذا قول عند العلماء. توجيه ثاني قالوا بأن المدينة حرم ومكة حرم، فأراد إذا خرج من حدود المدينة، خرج من هذا الحرم، أن يهل للحرم الجديد، فهما حرمان المسجد النبوي والمسجد الحرام، فكان جامعا بين الحرمين في عمل واحد، وهذا يدل على فضل المكانين. طيب يقول: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والتي تسمى الآن أبيار علي، وهي كلمة حديثة، يعني قال بعض العلماء بأن هذه التسمية ربما أوجدها بعض الشيعة أو المغالين، لكن تواطأ الناس على هذا القول، فالصواب أن نقول ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. طيب أين الجحفة الآن؟ الجحفة هي بلدة أزيلت وأبيدت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل المدينة فكانت المدينة بها صعوبة ومرض، يعني جو المدينة أصعب وأشد مرضا من جو مكة، فمرض الصحابة ومرض أبو بكر بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم انقل الحماها إلى الجحفة. طلع الحمى دي وديها فين؟ في الجحفة. فانتقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، فأبيد أهلها، ماتوا جميعا، وكانت موضعا للسيل، موضع يأتيه السيل، فانجرفت ومات أهلها، فلم يكن لها آثار بعد ذلك. فقاس الناس حذو الجحفة، وجدوا على حذوها بنزة تسمى رابغ، وهي على نفس المقياس، على نفس الخط، فجعلوا رابغ هي المساوية للجحفة، وصارت ميقاتا معروفا لكل أهل الشام. في مسألة لابد أن نتعرف عليها، قضية الشرق والغرب قضية نسبية، قضية نسبية، فعندما تطلق ينظر إلى من أطلقها وفي أي مكان. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. طيب مين دول أهل الغرب؟ ها؟ أهل الغرب، الغرب بالنسبة للمدينة مين؟ طيب العراق بالنسبة للمدينة شرق ولا غرب؟ شرق. الفتنة من قبل المشرق، وأشار إلى إيه؟ إلى نجد. ونجد كلمة قال لكل ما ارتفع من الأرض، يعني كلمة نجد أو نجد الجزيرة العربية سميت بهذا لارتفاعها عن الأرض، والعراق مرتفع عن الأرض، فقال الفتنة من قبل المشرق وأشار إلى العراق. فإذا العراق شرق المدينة والشام غربها، فلذلك قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين. إذا القضية قضية نسبية، فعندما مثلا أسمع الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا هذا يقيد بإيه؟ بالحديث في المدينة. طيب لو كان الحديث إذا أردت أن أتعرف على القبلة هقول بنفس التوجيهات ونفس الجهات، ولا الجهة تختلف؟ ستختلف الجهة. فعندما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا مقيد بأصحاب الجهة التي قال فيها هذا الكلام. لكن لو انتقلنا إلى جهة أخرى، إلى مصر مثلا، لا، الأمر يختلف، لا نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالأمر نسبي هاهنا بحسب البقعة والمكان. فهنا قيد وحدد لأهل الشام، يدخل في ذلك أهل الشام جميعا، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ثم من بعدهم كأفريقيا، ومن بعدهم وأوروبا، ومن بعدهم. ولأهل نجد قرن المنازل، وهي تسمى الآن بالسيل الكبير أو وادي محرم، مشهورة الآن بهذا الكلام، يقولون السيل الكبير أو وادي محرم، ويبعد عن مكة 75 كيلومترا، يعني من أقرب المواقيت. ولأهل اليمن يلملم، وتبعد عن مكة 120 كيلومترا. خلي بالك بالمواقيت الأربعة، حدد لنا الجهات الأربعة: الشرق والغرب والشمال والجنوب. إذن هذا النبي التيسير على كل من قصد مكة، قال هن، أي هذه المواقيت لهن، هذه المواقيت لأصحابها. فأهل الشام ميقاتهم الجحفة، أهل المدينة ذو الحليفة، أهل اليمن يلملم، فالمواقيت لأصحاب هذه البلاد. ثم قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن. فلو أن الشامية سافر إلى المدينة، يبقى ميقات الشام إيه؟ ذو الحليفة ولا الجحفة؟ ها، الشامي سافر المدينة، نقول له ترجع ها للجحفة ثانية ولا تحرم من ذي الحليفة؟ يبقى ميقاته ايه؟ ميقاته المدينة. ليه؟ سافر من الشام وانتقل إلى المدينة، فكان قبل الميقات. عندما نقول له بالإحرام نقول له ميقاتك إيه؟ ميقاتك يا شامي الجحفة ولا ذا الحليفة؟ نقول له ميقاتك الآن صار ذا الحليفة. ليه؟ ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني حتى لو كان رجل من غير أصحاب هذه البلاد لكن أتى على ميقات هذه البلدة صار الميقات ميقاته، صار هذا الميقات ميقاتا له، ولا يعود إلى بلدي ليحرم من ميقات بلدي. قال ممن أراد الحج والعمرة، دل على أن العبرة في ذلك لمن كان قاصدا، أما من دخل لتجارة أو لعمل بغير إحرام فلا وزر عليه. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني ساكن بين مكة وبين الميقات، ده ميقاته ايه؟ ميقاته من مكانه من بيته، ميقاته من مكانه ومن بيته، إلا أهل مكة في العمرة فقط. قال حتى أهل مكة من مكة، ده في الحج، هذا في الحج. يعني من كان ساكنا ما بين مكة إلى أي ميقات من المواقيت الأربعة فميقاته من حيث يقوم من حيث يسكن، هذا في الحج على العموم. إلا من كان من أهل مكة فميقاته أن يخرج إلى الحل. طب ليه قلت الكلام دوت مع أن النص واضح؟ قل جمعا بين النصوص، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يحرمها من التنعيم، وصارت مقيمة في أهل مكة، صارت من أهلها. فعلى جمع بين النصوص نقول من كان من أهل مكة في الحج أحرم من المكان من مسكنه، ومن كان من غير أهل مكة ثم نزل بها وقام بها في حج وأراد العمرة بعد ذلك فميقاته أن يخرج إلى أقرب مكان من الحل، هذا في العمرة. أما في الحج فإحرامه من مكانه، لأن الحاج إذا كان قارنا أو متمتعا فإنه يحرم بالحج من مكة، كذلك أصحاب مكة يحرمون بالحج من مكة. أما في العمرة فافترق الأمر، فقلنا للمكي ولمن نزل بمكة حتى لو كان من غير أهلها إنك تحرم من أقرب مكان للحل، لحديث عائشة رضي الله عنها. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طبعا كما نقول ونكرر بأن العمرة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي عمرة الداخل، هي عمرة الداخل، بمعنى أنه كان يدخل بسفر إلى مكة وليست عمرة الخارج. عمرة الخارج كما يفعلها الناس اليوم يكون في مكة فيعتمر مرة واثنتين وثلاثا، لا، المعروف في الهدي النبوي عمرة الداخل. وعندما نتتبع عمر النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه اعتمر أربع مرات، واعتمر في ذي القعدة، ثم كانت العمرة بصفرة واحدة ولم يجمع في صفرة عمرتين قط، ولم يفعل هذا أصحابه ولم يعرف ذلك عنهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، والحديث ضعيف لا يثبت، وقد نكون عليه منكر لانفراد بعض رجال الإسناد به وهو أفلح بن حميد، والحديث أنكره عليه جماعة من العلماء، وأنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنكر إسناده وأنكر متنه، فإن العراق لم تكن فتحت قبل ذلك. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، والحديث معلوم لا يثبت لأنه قال في رواية سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقد الإمام الدارقطني هذا الحديث وبين أنه معلول لا يثبت. قال وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وهذا هو الصحيح. فالبخاري أعرض عن المرفوع في توقيت ميقات العراق، أعرض عن كل المرفوع لضعفه، ثم اعتمد على توقيت عمر رضي الله عنه. والحديث في البخاري لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. حد لأهل العراق قرن، ولاحظ أن البصرة والكوفة على خطين مختلفين، فمن كان في الكوفة وانطلق إلى مكة يختلف عن من كان في البصرة فانطلق إلى مكة، والمسافة بينهما بعيدة. فحد لأهل نجد قرن المنازل. فأتى عمر قالوا إنه دور عن طريقنا، عشان نوصل لقرن المنازل سنرجع مسافة طويلة. قال وإنا إذا أردنا ذلك شق علينا. والقضية مبنية عليه على التيسير، وليس من شرع الله تعالى أن يكلف العباد ما لا يحتملون. فقال عمر، شوف بقى كلام عمر وهي قاعدة في استعمال القياس والنظر السديد، قال انظروا حذوها من طريقكم، شوف الخط بتاعها المساوي لها ايه، ثم اجعل هذا الخط هو الميقات. قال فحد لهم ذات عرق. اذا ذات عرق هنا لما اتت بتحديد من عمر رضي الله عنه وليس بتوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه نظر إلى العلة من هذا الميقات وقال بأن العبرة في هذا هو التيسير على الأمة. وقد نظر العلماء إلى المواقيت فحدوا حدها وحذوا بنفس المقياس. فالجحفة بعد الدعاء النبوي انتقلت وكانوا يحرمون من رابغ، هذا من قديم الزمان. وكذلك ميقات يلملم وقرن المنازل كانوا ينظرون إلى حذوها من الميقات إلى المكان المساوي لها. فعمر حد ذات عرق قياسا على هذا المقياس، أو حد العقيق وهي ذات عرق، فدل على أن التوقيت كان من توقيت عمر رضي الله عنه. ثم قد يقول قائل لعل عمر أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مأخوذا عنه لنسبه إليه ورفعه إليه. طيب قد يقول قائل لعل عمر غابت عنه المسألة ولم يسمع النص. نقول يستحيل أن عمر رضي الله عنه يغيب عنه ذلك. ليه؟ لأنه الإمام في الموقف، الخليفة هو الذي يجمع الناس ويخطب في عرفة ويبين المناسك، فعله الصديق وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يصلون بالناس إماما ويخطبون فيهم ويعلموهم. فيستحيل في مثل هذا الموقف أن يجهل عمر هذا التوقيت لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي وقع لعمر. قال عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا حديث ضعيف مضر على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عند جمهور المحدثين. فكما قلنا المواقيت خمسة، أربعة بتوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وميقات حده عمر رضي الله عنه. طيب من أتى على المواقيت ثم جاوز الميقات بغير إحرام، ما الذي ينبغي فعله؟ وجب عليه أن يعود إلى الميقات، وجب عليه أن يعود إلى الميقات، فقد جاوز الميقات. طيب فمن جاوز الميقات ولم يكن قاصدا حجا ولا عمرة، واحد خارج من مصر وانطلق إلى مكة، ركب الطيارة وما كانت عنده نية الإحرام لا بعمرة ولا بشيء، وجاوز الميقات وقبيل مكة قبل أن يدخل حدود الحرم وجد في قلبه نية الإحرام، فعندما يحرم هل يؤمر برجوع للميقات الأصلي أم يحرم من موضعه وهو في الحل لم يدخل لنا الحرم؟ يعني جاوز بغير نية، وقعت النية بعدما جاوز، عد جدة ومشي 20 كيلو ولسه ما دخلش مكة ولا مر على حدود الحرم، ده يقل في أي حديث؟ ها؟ ولمن أتى؟ لا، من أهل مكة، أو ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فأصبح في هذا الموضع داخلا تحت قولي وما كان دون ذلك. ليه؟ لأنه في هذا المكان صار من أهل هذا الموضع، وعندما جاوز الميقات جاوز ولم يكن قد نوى حجا ولا عمرة، ووقعت النية له بعدما جاوز لا يؤمر، وإنما نقول له يجوز له أن يعقد الإحرام من مكانه طالما هو في الحل. طيب إذا دخل مكة ولم يكن عاقدا النية يعمل إيه؟ وأراد العمرة وليس الحج يعمل إيه؟ يخرج إلى أقرب مكان إلى الحل ليعتمر. طيب، ثم قال المصنف باب وجوه الإحرام وصفته. هنا يتكلم على أنواع الإحرام، أنواع النسك، وهي 3 معروفة: القران والتمتع والإفراد. أنساك 3 فعلها جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا بتقدير من الله حتى يكون الجميع مشروعا للأمة. فحج بعض الصحابة إفرادا، وحج بعضهم قرانا، وحج بعضهم تمتعا، لكن على خلاف كبير بين العلماء حول حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أخطر القضايا وأخطرها اختلافا بين العلماء اختلافهم في وصف حج رسول الله، أحج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا. والنزاع في المسألة أقول يعد من أكثر المسائل الخلافية في باب الحج، بل من أوسعها. وابن حزم رحمه الله تعالى كتاب جميل في هذا الباب اسمه حجة الوداع، اسمه حجة الوداع، وقد انتصر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا. وتابعوا على هذا المذهب ابن القيم وشيخه ابن تيمية وجماعة من المحدثين، وهو قول صحيح، وسوف ناتي بالكلام عليه لاحقا. نقرأ أولا نص الحديث. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحج، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. كما نقول الأنساك 3: نسك هو التمتع، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، معنى التمتع أي جمع النسكين في سفرة واحدة. وحج التمتع أن يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد، يقول لبيك حجا وعمرة متمتعا بها، فيعتمر، وبعد العمرة بعد الطواف والسعي والتقصير يتحلل من الإحرام، ثم يحل له ما كان محرما عليه. فمن أي شيء تمتع؟ تمتع بعد العمرة بكل ما كان محظورا عليه، تمتع بالنساء، تمتع بالطيب، تمتع بكل ما كان محرما عليه، ده معنى التمتع. فاعتمر ثم تحلل من العمرة ولبس الثياب، فلما كان في اليوم الثامن يوم التروية لبى أو أهل بالحج، فجمع بين نسكين عمرة وحجا في سفرة واحدة. هذا معنى التمتع. القران معناه أن يخرج من بلاده قاصدا الحج والعمرة في سفرة واحدة، فيلبي يقول لبيك عمرة وحجا، ويجوز أن يقول لبيك حجا ثم يدخل عليه العمرة، ويجوز أن يقول لبيك عمرة فإذا انتهى وأتى يوم التروية قال لبيك حجا. فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل، طاف وسعى ولم يتحلل وبقي على إحرامه، فإذا كان يوم التروية لبى بالحج وفعل أفعال الحجيج. فالفرق بينهما أن المتمتع يتحلل من الإحرام بعد العمرة، والقارن لا يتحلل، يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. إذن أيهما أصعب على النفس؟ القران أصعب على النفس. طيب المفرد كيف يحج؟ يقول لبيك حجا، فإذا دخل طاف وسعى وبقى على إحرامه حتى إذا كان يوم التروية فإنه يفعل أفعال الحج، وهو بهذا قد فعل نسكا واحدا وهو الحج. والمتمتع والقارن عليهم الهدي لأنهما جمع نسكين في صفرة واحدة، والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه. إذن هذا يدل على أن تعدى العمرة في الصفرة الواحدة، هذا قول غير صحيح. بدليل إيه؟ إن المتمتع والقارن لما جمع النسكين أوجب الله عليهما هديا، شوف المسألة. والمفرد لما أتى بنسك واحد ليس عليه الهدي، فأتى بحج مفرد. طيب هنا النزاع بين العلماء. حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ نقرأ الحديث ثاني ونفهم من هذا الحديث على أي وصف كان. تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، كان في العام هون العام العاشر بالضبط في شهر ذي القعدة، في 5 دقين من ذي القعدة، في يوم السبت على التحديد. على نزاع بين العلماء السبت ولا الخميس، لكن يترجح أنه خرج يوم السبت في 5 دقين من ذي القعدة، يعني يوم إيه؟ يوم 25 من ذي القعدة يوم السبت، ماشي كده. وصل مكة إمتى؟ الرحلة 3 أيام، يبقى الحج الاثنين ثلاثاء، وصل يوم الثلاثاء. طيب قال فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بعمرة، ده حج إيه بقى؟ ها اللي أهل بعمرة المتمتع، قال لبيك عمرة. ومنا من أهل بحج وعمرة، ده إيه؟ القران. ومنا من أهل بإيه؟ بحج، ده المفرد. إذن دل على أن الصحابة فعل الأنساك الثلاثة وكله جائز، والاختلاف في التفضيل، الاختلاف أيها أفضل، لكن لا نزاع على جواز الثلاثة. قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، إذن كلام عائشة يعني ماذا؟ أنه حج مفردا أو قارنا أو متمتعا. ها الظاهر الإفراد. ليه؟ قال أهل بعمر يعني التمتع، أهل بحج عمر يعني القارن، أهل بحج اللي هو إيه؟ المفرد. فعندما قالت وأهل رسول الله بالحج إذن تعني أنه حج مفردا. فأما من أهل بعمرة فحل، اللي اعتمر بعد العمرة عمل إيه؟ تحلل من الإحرام، ده المتمتع. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. إذن في اتفاق بين حج القران وحج الإفراد في أنهما يدخلان الحرم يطوفان ويسعى كل واحد ثم لا إحلال بعد ذلك، يبقى على إحرامه إلى يوم التروية. أما المتمتع فده متخفف بعد العمرة، يتخفف من الإحرام ويعود إلى ما كان عليه قبل التحريم حتى إذا دخل عليه يوم التروية. طيب نسأل بقى، حج النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه صورة، هو أقوى الأقوال أن يكون قارنا، حجا قارنا، وهذا الذي رجحه الكثير من العلماء، ولم يحج متمتعا. وأقوى ما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أسق الهدي لحللت وجعلتها عمرة، لو لم أسق الهدي لحللت وجعلتها عمرة. طيب عندما ساق الهدي دل على أنه كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ عندما ساق الهدي، لما ساق الهدي أخرج من هذا حج الإفراد، مش ماشي كده؟ لما ساق الهدي أخرج حج، إذن حج الإفراد قول ضعيف، يبقى عندنا قولا وهما حج متمتعا أو حج قارنا. طيب ينفى حج التمتع بتمنيه أن يحج متمتعا، ماشي كده؟ لو لم أسق الهدي لحللت وجعلتها عمرة، فقد ساق الهدي معك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والأفضل لمن ساق الهدي أن يحج قارنا، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحج متمتعا. وهذا هو الجمع بين النصوص المتعارضة، أنه لما ساق الهدي حج حجا قارنا، وتمنى لم يسق الهدي أن يحج متمتعا، فدل على أن الأفضل في ذلك القران لمن ساق الهدي، والأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي. طبعا دلوقتي قضية أن يسوق الهدي قضية قد تكون مستحيلة، هتودي الخروف فين؟ ها؟ هتشيله في الطيارة مش نافع، هجيب له جواز ازاي؟ ولا مقعد، صعبة جدا. إذا عندك الآن حج التمتع هو السبيل الأمثل والأفضل. هحاول نقرأ كلام ابن القيم لأنه كلام مهم جدا، وأنا أعزوكم إليه في كتاب زاد المعاد. يعني عقد بحثا طويلا في المسألة، يعني لو قرناه لطال المجلس، لكن أنا أختصر منه بعض العبارات الهامة. بيقول في هذا الكتاب المبارك، طبعا أقوى من كتب في هذه المسألة بالذات ابن القيم وابن حزم، أقوى من كتب. إذا أردت أن تعقد بحثا في المسألة فعليك بهذين الكتابين، كتاب حجة الوداع وكتاب ابن القيم رحمهما الله. يقول: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. يعني انتصر انتصارا شديدا للمسألة. قال أحدها: ما أخرجاه في الصحيحين من عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. طب الكلام دوت يؤكد حج القران ولا التمتع؟ بيقول لك تمتع رسول الله في حجة الوداع، حج ايه بقى؟ حج متمتع؟ لا، كلمة التمتع عند الصحابة تعني الجمع بين النسكين كما سيأتي في كلامهم. كلمة التمتع تطلق عند الصحابة على الجمع بين النسكين، أي العمرة والحج. وثانيها: ما أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته عن رسول الله بمثل حديث ابن عمر سواء. وثالثها: ما روى مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو معروف أن من حج قارنا يكفيه سعي واحد وطواف واحد، من حج قارنا يكفيه سعي واحد وطواف واحد بخلاف التمتع يسعى سعيين ويطوف طوافين، أما القارن فيكفيه الواحد. نعم. قال ورابعها ما روى أبو داود عن النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة قد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قارن بحجته، والشاهد قارن بحجته يعني حج قارنا. الحمد لله. وبعد، فسنتقي بعض الروايات التي نقلها على توثيق ما قال. قال وسادسها، نعم، في المجلد الثاني كتاب الحج، ما روى أبو داود عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة اللي هي عمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قارن مع حجته. طيب هل اعتمر رسول الله في رمضان؟ لم يعتمر. اعتمر في رجب؟ لم يثبت، والحديث في ذلك ضعيف. وقد بين فضل العمرة في رمضان. طيب أيهما أفضل؟ دي محل بحث، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج، أيهما أفضل؟ معلوم أن رسول الله اعتمر في ذي القعدة إحدى الأشهر الحرم، ولم يعتمر في رمضان مع بيان الفضل فيه، فهل اعتماره في ذي القعدة أفضل من رمضان، أو رمضان تعد أفضل من ذي القعدة أو من أشهر الحرم؟ مسألة تحتاج إلى نظر. لعله لم يعتمر في رمضان لاجتماع العبادات في رمضان، الصيام والعمرة، وإن فعل ذلك شق على الأمة، إن فعله شق على الأمة. فإذا خرج الناس أو فعل ذلك في رمضان مع صيام الناس لربما تعذر على الكثير العمرة في الصيام، فربما ترك اعتمار العمرة، ربما ترك الاعتمار في رمضان خوفا من المشقة عليهم، ومعلوم أنه ترك أمورا كان يحبها خوفا من افتراضها على الأمة، كما ترك السواك وقيام الليل جماعة، كل ذلك من التيسير على الأمة. فأقول العمرة في رمضان عزيمة، العمرة في رمضان عزيمة لاجتماع الأنساك فيها، نسك الصيام والعمرة والقيام، فهي عزيمة. والعمرة في أشهر الحج فاضلة لفعل رسول الله فيها. نعم. ولهذا اعتمر في أشهر الحج ليدفع اعتقاد المشركين، كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فلذلك اعتمر في ذي القعدة. نعم. قال وثامنها ما رواه أبو داود عن البراء وساق حديث عن علي رضي الله عنه حديث طويل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني سقت الهدي وقرنت. سقت الهدي وقرنت، دل على أنه كان قارنا. قال وعاشرها ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين أو عن مطرف قال عمران بن حسين وحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرم. هذا يدل على الجمع بين الحج والعمرة. وثاني عشرها ما رواه أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقارن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: وإسناد الثقات، والحديث يعني يحسن في الشواهد. قال: وثامن عشر ما خرجه في الصحيحين واللفظ لمسلم عن حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وهذا يدل على أنه كان جامعا العمرة مع الحج. إن آخر الأدلة هي أدلة كثيرة، 28 نص على تثبيت هذه المسألة. يقول في آخر مبحثه: وقد رأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، يعني هذا في منسك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع. قال: والتمتع عندهم يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. قال: فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيحين عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم إنه لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرم. وفي رواية عن تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فهذا عمران هو من أجل السابقين الأولين، أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة، والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي. ودخل في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حج. أدخل العمرة على الحج. قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين روى عنهم بأسانيد بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أو قارن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أنه سمع رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعا، إلى آخر ما قاله ابن تيمية. قلت: أي ابن القيم، وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته، عمرة مع حجته. وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج، هم سوى أنس قالوا تمتع، فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين. تدبر من هذا الكلام جيدا، فإنه تمتع قران، يعني لفظ التمتع هنا معنى إيه؟ التمتع بالجمع بين النسكين، وأفرد أعمال الحج مرقار بعد العمرة، بعد طواف بيعمل إيه؟ بيأتي في اليوم الثامن يفرد أعمال الحج، وقارن بين النسكين، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. يعني أنه فعل ذلك في سفرة واحدة وليس في سفرتين. فعندما نسمع حديثا أنه حج مفردا فقصد أي أفرد أعمال الحج، حج متمتعا يعني جمع بين الحج والعمرة، لأنك لو تتبعت رواية ترى أن بعض الصحابة قال وقد تمتع، وبعضهم قال هل بحج. طيب الجمع بين ذلك جمع بسيط هين، فليس اختلافا يتعارض معه النص والحكم. قال ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أصفر له صبح الصواب، أصفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. طبعا والبحث ما زال طويلا، فقد رد ابن القيم على من قال اعتمر في رجب واعتمر في شوال واعتمر في رمضان، ثم زاد على هذا المقدار، فدلل على أنه حج قارنا في مجلس على 30 ورقة بعد هذا الكلام أيضا. فمن أراد المزيد على ذلك فليرجع لهذا الكتاب المبارك، فقد عقد فصلا نفيسا. يعني لو أرى أحدا تكلم عن المسألة كما تكلم ابن القيم بهذا التفصيل الرائع. إذا إخواني، الحج على أنساك ثلاثة: حج قران، وحج تمتع، وحج إفراد. يقول أو تقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إذن عندما نسمع هذا النص على ما تقدم ذكره ونقول أهل بالحج يعني حج القران، وكان مفردا أعمال الحج بعد عمرته، ولا تعارض بين الأقوال. قال: فأما من أهل بعمرة فحل، أي تحلل من إحرامه، التحلل الأصغر. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. يوم النحر في أعمال كثيرة، في إيه؟ في 4 أعمال، اللي هو إيه؟ الرمي، رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، والحلق والذبح. هذا الذي قال فيه: في أي عمل قدم أو أخر افعل ولا حرج. فإن فعل هذه الأعمال فقد حل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. يعني يلبس ثيابه، يضع الطيب، يدهن، يفعل ما شاء، لكن لا يفعل ولا يأتي النساء. فإذا انتهى من يومين بعد ذلك برمي الجمرات، فمن تعذر في يومين فعند ذلك بعدها قد حل وتحلل الإحلال الأكبر. ثم قال: باب الإحرام وما يتعلق به. بعد بقى ما تكلمنا على المواقيت وعلى نية الذاهب إلى الحج والعمرة، سيختار نسكا يتناسب معه. رجل فقير ما عنده النية أو القدرة على إنفاق المال، يجوز له أن يحج مفردا، إن عجز أو يحض قارنا ثم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع بدلا عن ذبح الهدي. فإذا الحاج له أن يختار إما التمتع أو القران أو الإفراد. بعد ذلك يبدأ في أعمال الحج. قال: باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. الإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. والإحرام إنما يكون عند الميقات، ومن أحرم قبل الميقات جاوز السنة، ومن أحرم بعد الميقات لم ينعقد إحرامه. واضح؟ فمن زاد في إحرامه قال: أحرم من بلدي، خالف السنة وزاد على المقدار النبوي. ولذلك لا يجوز أن يتعمد العبد الإحرام حتى لو كان من المسجد الأقصى، حتى لو كان من المسجد الأقصى، والحديث في ذلك ضعيف، لأن هناك روايات عن فضل الإحرام من المسجد الأقصى ولا تثبت. والبعض كان يجاوز ويزيد، أي يحرم قبل الميقات، فالزيادة على القدر الذي شرعه رسول الله مخالفة، والتقصير عن القدر الذي وضعه يعد عملا ناقصا ساقطا أو مردودا على صاحبه، لأنه جاوز الميقات بغير إحرام. فيجوز إذا خرج من بلده أو من المسجد أن يهل برفع الصوت، أي يقول لبيك اللهم لبيك. أما أن يعقد العزم والنية على الإحرام فهذا عند الميقات، فإن وصل الميقات لبى وقال لبيك عمرة، يعني أحرم بالحج أو بالعمرة. أما الإهلال برفع الصوت هذا مشروع قبل أو بعد، لكن الإحرام في مكان خاص. ولذلك هنا يقول: ما أهل إلا من عند المسجد، يدل على أن المواقيت إنما توضع عندها المساجد تعريفا، توضع عندها المساجد تعريفا حتى إذا مر الناس عليها تعلموا ذلك. ولذلك في بعض المواقيت كميقات أهل المدينة أو ميقات أهل اليمن، كان الناس ربما مروا على الميقات قديما ولا يعرفون، يجاوزون الميقات بغير إحرام ثم يعودون بعد ذلك. فرفع أهل المنطقة هناك طلبا إلى الجهات المختصة ببناء المساجد عند المواقيت، أن تبنى المساجد في كل ميقات ليكون علما وشاهدا على ذلك. وهذه من المصالح المرسلة، يعني المواقيت في العهد النبوي لم يكن عندها مساجد، لكن بعد ذلك لما جهل الناس البقاع ولم يعرفوا موضع الميقات بني المسجد ليكون شاخصا وعلامة على الميقات، فصارت ضرورة ملحة على إخراج أو على إنشاء المساجد عند المواقيت. قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث صحيح ثابت، وقد صححه جماعة من أهل العلم. ورفع الصوت بالتلبية أمر متفق عليه عند العلماء، كما أتى بحديث آخر: أفضل الحج العجب والثج، رفع الصوت بالتلبية، وحديث في إسناده نظر أيضا، لكن قال به أكثر العلماء أن الإهلال يكون برفع الصوت، ولكن لا يكون بصورة جماعية أن يقوم رجل ثم يلبي الناس خلفه، وإنما يفعل كل على انفراده. فإن كان في أوله على صورة التعليم فإن ذلك يجوز، أما أن يكون على الاعتياد أن يتكلم المتكلم والناس خلفه فهذا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا النص. يقول السائل: امرأة نزل عليها دم غير دم الحيض في رمضان فصامت لمدة 10 أيام، فهل صيامها صحيح أم لا، علما بأنها تعلم أن هذا الدم ليس بدم حيض، وماذا عليها لو كان غير صحيح؟ العبرة بنزول دم الحيض، العبرة في الصيام وترك الصيام بنزول الدم. نزل الدم تنقطع عن الصيام، وقف الدم تبدأ في الصيام، فالمدار في ذلك على نزول الدم وعلى انقطاعه. هذا بالنسبة للحائض والنفساء. فالنفساء لو انقطع دمها قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت، جاوز 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فالعبرة معها بانقطاع الدم. لكن علامة الانقطاع لابد أن تكون أمرا يقينيا، أن ترى القصة البيضاء يعني الماء الأبيض، أو أن ترى الجفاف الكامل الانقطاع الكامل، ولا ترى قدرة ولا صفرة. فالحيض يتخلل قدرة وصفرة، فإذا كانت القدرة بعد الجفاف لا تعد شيئا، إن اتصلت بالدم تعد حيضا. ودي من أخطر القضايا التي تذل فيها النساء، يعني لا تميز، تقول والله بينزل بعد الدم ماء أصفر. طيب نسأل: هل نزول القدرة في أيام الحيض ومتصلا مع الحيض، أم حدث الجفاف وانقطع الدم ثم نزلت القدرة؟ لا تميز ولا تعلم. لا لا، تعلمي واعلمي جيدا، القدرة مع الدماء تعد حيضا. انقطع الدم فترة ورأيت الجفاف الكامل أو القصة البيضاء ثم خرجت القدرة بعدها لا تعد حيضا، والحديث في ذلك واضح. ثم عطية عندما قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فالمرأة التي انقطع دمها أو نزل الدم عليها ولم يكن دم حيض وصامت صيامها صحيح، ولا شيء عليها ولا إعادة بعد ذلك. نعم، كما في حديث عائشة، هذا لمن إيه؟ لمن وقع له مثل عائشة رضي الله عنها، فتعذر عليه، فإذا حج مفردا ثم بدله العمرة فعل. لا لا يجوز. ساق رجل ليمكث بمكة مدة للعمل، فهل يجوز له تعديل العمرة؟ كما قلنا أهل مكة لهم العمرة، له أن يعتمر، وتنازعوا في عمرة المكي، والصحيح أن المكي له العمرة، الصحيح أن المكي له أن يعتمر كباق الناس، والفضل في ذلك وارد. ولكن قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأن الأفضل للمكي أن يطوف وأن يسعى بغير أن يعتمر كي لا يزاحم، فالأصل في ذلك الطواف بالبيت، لكن لو فعل العمرة يرجى له الثواب على ذلك. هل يجوز السفر إلى المملكة السعودية ثم شراء الهدي من خارج مكة أو الدخول إليها والحج قارنا؟ نعم، إذا احتاج إلى شراء الهدي جاز له أن يشتري الهدي من مكة أو من خارجها، فلا مانع من السفر لهذه المصلحة. نعم، تاني معلش،
يعني مثلا أنا في الرياض مثلا أو في مصر،
نعم،
سافر دون أن أسوق الهدي معي، وبعد ذلك أشتري الهدي من قريبا من مصر،
نعم،
ولا أدخل مكة إلا ومعي الهدي، هل يجوز أن أحج قارنا؟ يعني الشرط الذي يحج قارنا أن يسوق الهدي،
نعم،
هل يجوز أن أسوق الهدي
من خارج مكة؟
حتى ولو لم يكن من بيت،
من خارج مكة، نعم. هل يجوز تقديم عمل من الثلاثة على رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ نعم، أي عمل في يوم النحر إذا قدم أخر أو أخر فافعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير في الأعمال الأربعة يوم النحر مشروع، لأنه قال في الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال تم العقد ولم يتم الدخول، وبعد الطلاق يجوز للعاقد السلام على أم معقودته؟ نعم، إذا عقد على المرأة ثم طلقها حرمت عليه أمها على التأبيد. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.